الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على جملة مما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام، وتكلمنا على بعض أو على جملة من أركان الخطبة. وفي هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث لم يأتي بهذا اللفظ في الصحيحين، وهذه الرواية أقرب ما تكون إلى رواية الدارمي، لكن في الصحيحين ما يدل على معنى ذلك، في الصحيحين ما يدل على معنى ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. وهو قائم يصل بينهما بجلوس. سبق أن تكلمنا على أركان الخطبة في الدرس الماضي. وهناك أشياء تتعلق بالخطبة وإن لم تعد من الأركان، لكن الأمور المستحبة كقول الخطيب أما بعد، وفي ذلك أدلة متعددة. وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطب أما بعد، كما جاء على سبيل المثال في حديث جابر في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر الجيش. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. والاستغفار في الخطبة استغفر الله لي ولكم، ثبت ذلك عند ابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وجاء ذلك في خطبة الفتح، جاء ذلك في خطبة الفتح في إسناد حسن. وله طرق أخرى فيها ضعف، لكن ما جاء عند ابن حبان في صحيحه جاء بإسناد حسن. وثبت أيضا عن الصديق رضي الله عنه حين خطب عند البوية، روى ذلك أبو عبيد في الأموال، وجاء من طريق أخرى عند الدينوري في المجالسة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس. احتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله في قوله بشرطية القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين، وأبى ذلك أكثر العلماء وقالوا هذا مما يستحب ولا يجب. وذلك أن هذا مجرد فعل، والأفعال بمجردها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب. وليس هذه الأفعال من قبيل البيان لمجمل الأمر، فإن ما أمر الله عز وجل به هو الذكر. وأما القيام والجلوس فلا يدخل في ذلك، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان الفعل من قبيل البيان لمجمل الأمر، وهنا فعل مجرد ليس هو من قبيل البيان لمجمل الأمر، فغاية ما يستفاد منه الاستحباب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه الخطبة من غير جلوس كما جاء عند أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت علي رضي الله عنه يخطب فما جلس حتى فرغ من خطبته. قال: فما جلس حتى فرغ من خطبته. فالجلوس بين الخطبتين من الأمور المستحبة وليس ذلك مما يجب، وهكذا القيام في الخطبة من الأمور المستحبة وليس ذلك مما يجب. لكن لابد من الفصل، إن لم يجلس فالأرض أن يفصل بين الخطبتين حتى لا تكون خطبة واحدة، يفصل بينهما ولو بالسكوت. إذا لم يحصل الجلوس يفصل بينهما ولو بالسكوت، والجلوس هو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجلوس قبل ذلك لا يجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم على الناس ثم جلس، وبعد ذلك ينادي المنادي أي يؤذن المؤذن، فهذا الجلوس فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، ولا أعلم قائل بوجوب ذلك. هذا الجلوس أو الجلوس بين الخطبتين كل ذلك مما يستحب، وهكذا القيام مما يستحب. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث فيه النهي، فيه الزجر عن اللغو في أثناء خطبة الخطيب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فاللغو مما ينهى عنه، ويدخل في اللغو الكلام كما في هذا الحديث، إذا قلت لصاحبك أنصت هذا كلام، فالكلام في أثناء خطبة الخطيب من اللغو، ولو كان ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو في هذا الموضع يدخل في اللغو، لأنه قد نهي عن الكلام في هذا الموضع، فإذا ما تكلم الإنسان ولو بأمر بمعروف والنهي عن المنكر دخل هذا في مسمى اللغو كما في هذا الحديث، وإن كان في غير هذا الموضع لا يعتبر لغوا. فالإنسان في غير الخطبة وفي غير الصلاة إذا تكلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا عمل صالح لا يدخل في اللغو، لكن لما كان هذا القول في غير موضعه اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام لغوا. فالكلام في أثناء خطبة الخطيب مما يحرم، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم من قال يكره ذلك ولا يحرم كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد في رواية، والصواب في ذلك الحرمة أن الكلام مما يحرم. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن مس الحصى وتخطى رقاب الناس كتبت له ظهرا. وهذا الفعل اللغو في حديث أبي هريرة في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن مس الحصى فقد لغى، دل ذلك على أن اللغو مذهب لأجل الجمعة ومبطل للأجر، وهذا لا يكون في أمور من قبيل المكروه، هذا يدل على أن اللغو مما يحرم. وإذا كان هذا في مس الحصى فالكلام أشد من ذلك، الكلام أشد من مجرد الفعل، فإذا كان من مس الحصى ذهب عنه أجر الجمعة فالكلام أشد من ذلك. إذا الكلام إما ينهى عنه، وهكذا العبث بالفعل كالعبث بالحصى، أو يعبث الإنسان بلحيته أو بثوبه، أو يعبث بساعته أو بخاتمه أو بنظارته، كل ذلك داخل في اللغو ومبطل لأجل الجمعة لمن تعمد ذلك، مبطل لأجل الجمعة لمن تعمد ذلك. أما إذا كان عن طريق الخطأ عن طريق النسيان فالله عز وجل لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، قد يحصل شيء من العبث عن طريق الخطأ والنسيان لا يتعمد الإنسان ذلك، لكن يجد يده قد عبثت فمجرد أن يتذكر ينكف، فالذي يظن أنه لا يؤاخذ بذلك لعم الأدلة الواردة في عدم المؤاخذة في حق المخطئ والناس، وهذا من هذا الباب، وإنما يحمل الحديث على من تعمد ذلك. قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واليوم يخطب فقد لغوت، وإذا كان هذا في في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغير ذلك من باب أولى أن يدخل في اللغو، من باب أولى أن يدخل في اللغو. واحتج بهذا من قال من أهل العلم بترك رد السلام وتسميت العاطس فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق القول لغوا مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية. قالوا فهكذا رد السلام وتسمية العاطس هو شبيه بذلك. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك كالإمام الشافعي وأحمد فأجاز رد السلام وتسمية العاطس والحجة مع من منع، الحجة القوية مع من منع. وهكذا تنازع العلماء فيما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة هل يصلي الإنسان عليه أو يسكت؟ وهكذا تنازع في التأمين، هل يؤمن الناس على دعاء الخطيب أم ينصتون؟ هذه مسائل حصل فيها النزاع بين أهل العلم. والذي يظهر في مسألة الدعاء هو أن يؤمن الناس لدعاء الخطيب وأن هذا لا يدخل فيها اللغو، وذلك أن التأمين في المخاطبة مع الإمام، والمخاطبة مع الإمام لا تدخل في اللغو. ولأن الإمام حين جهر بالدعاء كان طالبا للناس أن يؤمنوا، وما جهر بالدعاء إلا من أجل التأمين، لا جهر بالدعاء إلا من أجل التأمين. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم المتأثرين كالشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان وجماعة، فذهبوا إلى تأمين المستمعين لخطبة الخطيب إلى ما دعا. وهذا الذي ظهر في هذه المسألة، وهي المسألة التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم. نقل إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث وبقية المسائل بمشيئة الله في درس قادم.